إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، الأسرة هي نواة المجتمع، والبيت الصالح لبنة في بناء جميل قوي. الأسرة المؤمنة هي المشهد الأول الذي يفتح الطفل عينيه ليراه، فإن كانت مؤمنة رأى هذا الإيمان ممثلا في أسرته، وإن كانت غير ذلك فسيرى أثر ما تعتنقه تلك الأسرة من مبادئ وأفكار وآراء وأخلاق. ولذا أيها الإخوة الكرام، هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله بالانتساب إليه اهتم اهتماما عظيما بموضوع الأسرة وتكوين البيت المسلم. أيها الإخوة، إن البيت الذي يحوطه الله بعنايته ورعايته، والله إنه لتجمع الألسنة على الثناء على أهله. وبعض الناس اليوم لا يحتاج إلى أن يزكى أكثر من أن يقال هو من بيت فلان، أليس هذا صحيحا؟ حصلت معاملة أيها الإخوة مالية بين اثنين، كان لا يعرفان بعضا، لا يعرف أحدهما الآخر، فأراد الأول أن يوثق للثاني مصداقيته في تلك المعاملة، فقال: أتريدني أن أكتب لك شيكا مصدقا لتعرف صدق نيتي في هذه المعاملة؟ فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان ابن فلان. قال: أنت من الأسرة تلك؟ قال: نعم. قال: اسمك شيك مصدق. يا الأخوة، هذا الكلام لم يأتي من فراغ، هذه الأسماء وهذه السمعة العطرة لا تأتي من الفراغ، إنها نتاج عمل ونتاج أخلاق ونتاج معاملة. هذا ما جاء الإسلام ليبنيه في بيوتنا وأسرنا. أيها الإخوة المؤمنون، كيف تصنع مثل هذه البيوت بعد توفيق الله عز وجل؟ هذا فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إننا نرى أيها الإخوة أن الإسلام قد اعتنى بالأسرة منذ بدء تكوينها، فجعل لها أسسا من أهمها، بل هو أهمها: الإيمان بالله وتعظيم الله وتعظيم شرعه ومحبة الله ورسوله والاقتداء والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إن البيت بلا تقوى بيت ضائع، بيت منفلت، بيت تائه تحوطه المخاطر كالسفينة التائهة في أواسط المحيطات. حتى تدرك يا أخي المسلم كيف اعتنى الإسلام بتأسيس الإيمان في البيت من أول درجة في بناء هذا البيت، انظر كيف يرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف يرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام مريد الزواج كيف يختار زوجته؟ أنت تقبل على الزواج ستصنع بيتا، ما هي وصية محمد عليه الصلاة والسلام؟ في الصحيحين اختصر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عملية البحث عن شريكة الحياة، وكان طرحه عليه الصلاة والسلام غاية في الواقعية والنصح والصدق، فقال تنكح، والحديث في الصحيحين، قال تنكح المرأة لأربع، يعني الناس غالبا ما يرغبون في المرأة يبحثون عن أربعة أشياء: لمالها ولحسبها. المال كثير من الناس يسأل: موظفة؟ من أبوها؟ ما ثروتهم؟ هذا السؤال موجود. ولحسبها؟ أصلهم؟ من أين هم؟ إلى آخره. جمالها؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجمالها. طبعا أمر فطري أن الإنسان يريد الجميلة. قال عليه الصلاة والسلام في الرابعة: ولدينها. ثم قال: فاظفر. اسمع إلى النصيحة الآن، وبين تنكح، تنكح لكذا وكذا وكذا، إن أردت النصيحة فاسمع: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيها الإخوة، اسألوا من تزوج منذ 60 و50 وأكثر سنة، اسألوا الناس: من الذي قال أنا نادم أني لو تزوجت أجمل من امرأتي؟ هذا يندر، إلا أن يكون الإنسان عنده شيء من عدم استقرار الشخصية. نعم، لكن كم من الناس من ندم أنه تزوج امرأة سيئة الخلق؟ كم من الناس من ندم أنه تزوج امرأة اغتر بظاهرها فبدا له منها ما ساءه في حياته كلها؟ هذا التوجيه للرجل، وهو ركن الأسرة الأول. أما الركن الثاني الزوجة، فانظر يا أخي المسلم إلى التوجيه النبوي الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، ما ذكر شيئا آخر، دين وخلق، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، مباشرة بالفاء، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إنها وصية الرحيم الحريص على سلامة بيوتنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يا من لديه بنات، يا من تحمل هم تزويجهن، يا عقلاء الأمة، إذا تقدم رجل لخطبة بنتكم فلا تنسوا وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين والخلق. الأمران أيها الإخوة لا بد من السؤال عنهما. إذا أردت أن تسأل عن المتقدم فاسأل عن دينه وخلقه. هذان الأمران إن وجدا فإن كل خير سيكون موجودا بإذن الله. إنها بركة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين له مقاييس. كيف تسأل عن دينه؟ اسأل عن صلاته. أول شيء اسأل عن صلاته، المحافظة على الفرائض، على الواجبات، على اجتناب المحرمات. اسأل عن أخلاقه، والأخلاق لها مقاييس، كطيب المعشر وصلاح الأصدقاء والجلساء وطيب اللسان وغير ذلك مما يعرفه المسلم إذا أراد أن يسأل. في كثير من الحالات قد تكون البنت فيها طيش وسفاهة، فلا يهمها إذا تقدم لها الخاطب إلا المال وزخارف الدنيا. فلا تبخلوا أيها الإخوة على بناتكم بالنصيحة والتوجيه. مع الأسف الشديد كثير من البنات قد لا تعرف مصلحتها، وهذا ما يفسر لنا كثيرا من حالات الطلاق المنتشرة، نسأل الله لنا ولكم العافية. جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه فقال له: خطب ابنتي جماعة، أكثر من خاطب تقدموا إلى ابنته، خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ فقال الحسن رضي الله عنه: زوجها من التقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. رواه البغوي في شرح السنة. اسمع إلى الحكمة: إن أحبها أكرمها وقد يبغضها، فإن أبغضها فإنه لن يظلمها لأنه يخاف الله. هذا سر وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قد يقول قائل: ولماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخلق بعد الدين؟ أليس الدين الصحيح يورث أخلاقا صحيحة؟ بلى، ولكن في كثير من الأحيان قد يكون هناك شيء من الانفصام بين بعض مظاهر التدين والأخلاق، فقد يكون الإنسان عنده بعض جوانب التدين لكنه لا يطاق، وهذا معروف معلوم. تجد إنسانا حريصا على بعض الفرائض ويجتنب كثيرا من المحرمات، والله الذي لا إله غيره لا تطيق الجلوس معه دقيقة. قد يكون شرسا، قد يكون لسانه سليطا، قد يكون غير رحوم، قد يكون أحمق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقه أيضا. بعض الناس قد يكون ظاهره الدين والدين ليس له أثر عليه، لأن الناس في الغالب يحكمون على الدين من أشياء ظاهرة في الغالب. إنسان لا تعرفه، لم تعاشره، لم تسافر معه، لم تسأل عنه، قابلته في مكان، فالناس في الغالب ينظرون إلى أشياء شكلية، ثم يصدمون إذا تعاملوا مع هذا الإنسان. ومع الأسف هذه الظاهرة النشاز أدت بكثير من المسلمين إلى ردود أفعال غير محسوبة، فصار لهم موقف من التدين وأهله بسبب مواقف صدرت من بعض المحسوبين على التدين. ونحن أيها الإخوة ليس لنا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي عصمه الله بعصمته فجعله قدوة في كل شيء. والناس من سوى النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان الزوجان وهما ركنا الأسرة، إذا كانا يخافان الله ولا يتعدان حدوده، فسيكون البيت له سمات وله صفات، ولا بد لكل من يقيم في ذلك البيت أن يتأثر. والناس يختلفون في تأثرهم على حسب قبولهم لهذا الخير والطيب الذي في البيت. لا بد أن يتأثر من يعيش في هذا البيت، سواء كان ولدا أو خادما أو ضيفا، وهذا أمر مشاهد. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إذا وفق الله عز وجل وحصل الزواج، ونقول قبل ذلك بعض الناس يتذكر زواجه قبل 10 أو 20 أو 30 سنة، هذه المقاييس ربما لم تكن موجودة. الاستدراك أيها الإخوة حاصل ويسير لمن يسره الله. الدين أيها الإخوة ما هو؟ ما معنى الدين؟ هو أن يستقيم الإنسان على شرع الله عز وجل. هذا الدين رحمة، هذه الأحكام الشرعية رحمة من الله، ليست مشقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج. بعض الناس يعتقد أن الالتزام بشرع الله والاستقامة على شرع الله معناها أن يتحول الإنسان إلى محروم. لماذا تفكر بهذه الطريقة؟ لماذا تفكر بهذه الطريقة؟ وبعض الناس دائما ينظر إلى نظرة الناس إليه، كيف سينظر إلي الناس إذا تغيرت بعض الأشياء عندي؟ الناس لن ينفعوك ولن يضروك، لن ينفعك إلا عملك، لن ينفعك إلا عملك، ولن يضرك أيضا إلا عملك. كن عاقلا، فكر في الرحلة الطويلة التي لم تجربها بعد، رحلة مليئة بالأحداث. هذه الأحداث موجودة في الكتاب والسنة وأنت لم ترى أحدا يحكيها لك، لأن الذي جربها لن يرجع إلى الدنيا، وستكون أنت أحد هؤلاء في يوم من الأيام، ربما يكون اليوم. فاحسب حسابك. الدين أيها الإخوة عزيمة، نية طيبة يتلوها عمل. تذكر لماذا خلقك الله، تذكر حياتك ما مضى منها، فيما قضيتها، ماذا حصل في موازينك من الحسنات والسيئات. الدين أيها الإخوة أمر فرضه الله وأمر به وجعله مقدورا لكل أحد. وحتى الخلق، مخطئ من يعتقد أنه لن يغير أخلاقه، والله تستطيع. والله من كان من أشد الناس بذاءة في اللسان، والله يستطيع. الإيمان مثل القفل، يقفل على اللسان إذا أراد أن ينطق بمثل هذه السفاهات والبذاءات. الدين والخلق أيها الإخوة يكتسبان كما تكتسب سائر العلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فإذا وفق الله عز وجل وحصل الزواج، فأول ما يجب العناية به بعد طاعة الله وتقواه أن توجد السكينة والرحمة في البيت بين الزوجين. أيها الإخوة، هذه المعاني لا يكفيها خطبة ولا خطبتان، لكن لعله يكفي من القلادة ما يحيط بالعنق. نختصر اختصارا شديدا. الله عز وجل عبر عن هذين المعنيين في القرآن بأبلغ عبارة، فقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العناصر في هذه الآية نبراسا لكل أسرة مسلمة. السكينة، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الرجل يسكن إلى المرأة والمرأة تسكن إلى الرجل، ما معنى هذا؟ السكينة أيها الإخوة تعني الاستقرار النفسي، تعني أن الإنسان لا يرتاح إلا في مسكنه. أيها الإخوة، الإنسان إذا سافر وربما يقول أنا استمتعت، لا يرتاح حتى يرجع إلى بيته. البيت هو مكان الراحة. السكن، حتى سائر الخلائق لا ترتاح إلا في بيئاتها. السمك في الماء، اذهب بالإبل إلى المزارع، الإبل تريد الصحراء. وهكذا أيها الإخوة، الله عز وجل جعل لكل مخلوق ما يناسبه من السكن. الرجل العاقل التقي لن يجد سكنا مثل أن يسكن إلى أهله، والمرأة كذلك. هذا التعبير القرآني يعجز الإنسان عن تفسيره ووصفه. نعم أيها الإخوة، كلاهما سكن للآخر، فلا بد للزوجين من أن ينظر كل واحد منهما للآخر على أنه مصدر طمأنينة وراحة وسكينة، وليس مصدر شقاء وبلاء وخصومات، وإلا فما قيمة الزواج؟ عندها سيكون الزواج جحيما. ثم قال جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة تجمع شتات القلب على محبة من رحمك الله بالارتباط به، لأن القلب إذا استولى عليه الشيطان زين له محبة الحرام ومحبة الفواحش، أما إذا كان القلب تقيا فإنه يجمع شتات ذلك القلب على محبة صاحبه. مودة تصرف البصر وتصرف القلب عن كل حرام، فكل جمال مهما بلغ لن يطيب إلا بالحلال. نعم أيها الإخوة، كل جمال مهما بلغ لن يطيب إلا بالحلال، وكل شهوة مهما استعرت ومهما فعلت بصاحبها فلن يهنأ الإنسان إلا بمن رضيه الله له واختاره له. أما الرحمة فهي علاج كل خلاف. مودة ورحمة، الرحمة علاج كل خلاف ودواء كل مرض يعتري العشرة الطويلة. الإنسان بطبيعته يخطئ، يخطئ هو وتخطئ زوجته، فما العلاج؟ الرحمة، هو يرحمها وهي ترحمه. الرحمة أيها الإخوة هي التي طوعت البشر بل والبهائم والجمادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان رحيما بكل شيء وليس بالمؤمنين فقط، رحيما بكل شيء طوع الله له الكون كله. فنطق الحيوان وبكى الجذع ونطق الحجر، فضلا عن استجابة الإنس والجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الرحمة أيها الإخوة تتحول من معنى وإحساس إلى خلق وتعامل وتغافل وصفح، وهكذا يؤسس البيت في الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة في كل شيء، وأن يرزقنا أخلاق أهل الإسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأصلح أزواجنا وبيوتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم عجل فرج إخواننا في بلاد الشام. اللهم اجعل ما أصابهم طهورا وتكفيرا. اللهم أنزل على عدوهم عذابك يا إله الحق. اللهم عجل بطاغوت الشام، خذه أخذ عزيز مقتدر، هو وجنوده وأعوانه، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.